الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في أيام هي من أفضل الأيام، إنها أيام العشر الأواخر من رمضان، العشر التي هي ختام الشهر، العشر التي ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فهي أيام مباركة وأيام فاضلة لمن وفقه الله لاغتنامها قبل فواتها. هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فإنه يجتهد فيها بالعبادة أكثر مما يجتهد في أول الشهر، فكان صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في أوله يصلي وينام، فإذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله واجتهد في صلاة الليل أكثر من ذي قبل. هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها في المسجد، يبقى فيه ليلاً ونهاراً يتفرغ فيه لعبادة الله سبحانه وتعالى. فيها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وأرجى ما تكون في هذه الليالي المباركة. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يزيد فيها من الاجتهاد ما لا يجتهد في غيرها، مما يدل على فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا دخلت العشر صلوا صلاة التراويح في أول الليل، ثم قاموا من آخر الليل يتهجدون ويطيلون الصلاة، يطيلون القراءة والركوع والسجود، حتى إنهم لا ينصرفون إلا عند وقت السحور، ويحيون ليلهم بالتهجد والصلاة، فكانوا يحيون أول الليل بالتراويح وآخره بالتهجد. كان منهم من يختم في الصلاة في كل عشر، ومنهم من يختم في كل ثلاث، منهم من يختم في كل سبع. وما زال المسلمون في هذه البلاد إلى عهد قريب يختمون القرآن في الصلاة، منهم من يختم، من الأئمة من يختم ثلاث مرات، ومنهم من يختم مرتين. وآل الأمر الآن إلى أن القليل منهم يختم مرة واحدة، والكثير لا يختمون القرآن ولا يكملونه، بل لا يتهجدون. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فكانوا يقسمون هذه 11 يقسمونها بين أول الليل وآخره مع تخفيف الصلاة والتقليل من قراءة القرآن. يزعمون أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ حاشا وكلا، كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يحيي أكثره أو أنه يحييه كله، وهو ظاهر الأحاديث. ومن المعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي وحده في بيته، يصلي صلاة الليل وحده في بيته، وكان يطيل القراءة والركوع والسجود. قال حذيفة بن اليمان: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقمت معه فشرع في سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، ثم مضى حتى أكملها، أكمل سورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة آل عمران، لا يمر بآية فيها تخويف إلا وقف يستعيذ، ولا مر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل الله، فما كاد يكمل الركعتين حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، وكان يطيل الركوع مثل إطالة القيام بمقدار القيام، ويطيل السجود كذلك بمقدار إطالة الركوع. هكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد على 11 ركعة، لأنه كان يطيل الصلاة كما وصف ذلك لنا حذيفة رضي الله عنه. هذا نموذج من صلاته. ولكن الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه لما جمعهم على إمام واحد، جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاة التراويح، كان يصلي بهم 23 ركعة، لأنه كان يخفف الصلاة رفقاً بمن وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم صلى للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. والحديث في الصحيح. فهذا الحديث فيه التفريق بين كون الإنسان يصلي وحده لنفسه يطول ما شاء، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أما الناس فليخفف، وهكذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وتبعهم المسلمون إلى قريب من عهدنا هذا، حتى ظهر من المتعالمين من والمتكاسلين ظهر من المتعالمين والمتكاسلين من يدعي أنه لا يزاد على 11 ركعة، وأن الزيادة عليها بدعة كما يقولون. فجهلوا الصحابة، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين والأنصار، جهلوهم وبدعوهم لأنهم زادوا على 11 ركعة إلى 23 ركعة، فصاروا مبتدعة، وصار هؤلاء المتكاسلون المتعالمون هم أهل السنة. أي جهل هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد قيام الليل، بل أمر بقيام الليل ورغب فيه ولم يحدد فيه عدداً، وذلك راجع إلى حالة المصلي واجتهاده، لا يفرض عليه عدد معين، وإنما هو بحسب نشاطه واجتهاده. وإذا أما الناس فلينفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليخفف من غير إخلال بالصلاة. الصحابة لما رأوا أن الناس لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خففوا في الصفة وزادوا في العدد، خففوا في الصفة وزادوا في العدد. أما هؤلاء المتعالمون المتكاسلون فإنهم أخذوا العدد وتركوا الصفة، أخذوا ما يصلح لهم وتركوا ما لا يرغبون، وهو التطويل في الصلاة. فهذا من جهلهم، وليت جهلهم اقتصر عليهم وحرموا أنفسهم، بل حرموا المسلمين وعطلوا المساجد، حتى سرت هذه الفكرة في القرى والبوادي، فصارت المساجد في رمضان لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولا يصلى فيها صلاة الليل إلا قليلا، بسبب جهل هؤلاء. ألا فليتقوا الله في أنفسهم، إما أن ينفذوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، وإما أن يتركوا الإمامة ولا يتقلدوها فيضيعوا من خلفهم ويهجروا المساجد من صلاة الليل. هذا من أعذار هؤلاء، أنهم يزعمون أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأين هم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا مما سبب لهم هذا العمل أن القراءة ثقيلة عليهم، قراءة القرآن ثقيلة عليهم، فلا يتمكنون من قراءته كله في شهر رمضان في الصلاة، لأنهم يتكلفون القراءة ويتشددون في التجويد والمدود وأحكام التجويد، يتنطعون ويشددون حتى ثقلت عليهم القراءة. ولو أنهم توسطوا في القراءة بين السرعة المخلة وبين التمطيط الممل، توسطوا في القراءة لهانت عليهم وسهلت عليهم، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويراجعوا السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما سبب لهم هذا العجز أنهم مما سبب لهم هذا العجز عن قراءة القرآن كله في صلاة الليل، في صلاة التراويح والتهجد، أنهم لا يوازنون القراءة من أول الشهر، لا يوازنون القراءة ويقسمون القرآن على الليالي حتى يكملوه، لا يقسمونه باعتدال على الليالي حتى يكملوه في آخر الشهر، وإنما يقرؤون من غير تقدير، تارة يطيل القراءة وتارة يقصر القراءة، وتذهب الليالي بدون أنه يأتي على القرآن كله. وهذا أيضا من جهلهم. إن المسلمين في هذه البلاد إلى عهد قريب منهم من يختم في الصلاة، منهم من يختم القرآن في الصلاة 3 مرات في شهر رمضان، ومنهم من يختم 2 مرات، ثم آل الأمر إلى أن اقتصروا على ختمة واحدة، وهؤلاء قليل أيضا، والكثير لا يختمونه ولا يكملونه، فيحرمون من وراءهم من سماع القرآن، يحرمون من وراءهم من سماع القرآن كله. إن هؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله، إما أن يقوموا بالإمامة على الوجه المطلوب، وإما أن يتركوها لغيرهم، ولا يعطلوا المساجد، ولا يجهلوا الناس ويدعون العلم لأنفسهم وحدهم، وليس عندهم علم وإنما هو الجهل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، اغتنموا هذه العشر، اغتنموها قبل أن تفوت عليكم هذه العشر، فيها فضل في ذاتها لأنها آخر الشهر، وفيها فضل في أنها تتخللها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في 10 الأواخر ويأمر بتحريها في 10 الأواخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا مع قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، و1000 الشهر 84 سنة و4 أشهر، كلها يستغلها في العمل الصالح، خير كثير في ليلة واحدة، ولكن الله بحكمته أخفاها لئلا يقتصر الناس عليها، بل لأجل أن يجتهدوا في كل الليالي لعلهم يصادفونها فيحصلون على فضيلتين: فضيلة إحياء الليالي كلها، وفضيلة إحياء ليلة القدر. والمسلم بحاجة إلى زيادة الخير، وبحاجة إلى العمل الصالح، وقد أتاح الله له الفرصة ومكنه من ذلك، فعليكم بالجد والاجتهاد. وإذا رأيتم من أئمة المساجد من يتلاعب في الصلاة فإما أن تبلغوا عنه الجهة المختصة، وإما أن تلتمسوا مسجداً آخر تقام فيه صلاة التراويح وصلاة التهجد لتحصلوا على الأجر العظيم ولا تحرموا أنفسكم من هذا الثواب. اتقوا الله عباد الله، وبادروا بالأعمال قبل فوات الأوان، فإن هذا الشهر كما ترون قد عزم على الرحيل، فاختموه بخير ختام وودعوه بخير وداع، فحري ألا يمر بأكثركم مرة ثانية، فليكن ختاماً لحياته وختاماً لعمره العمل الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن شهر رمضان يتبع بالأعمال الصالحة ويختم بالأعمال الصالحة، فيختم شهر رمضان كما مر، يختم بمزيد اجتهاد ومزيد تهجد وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يختم بكثرة الاستغفار، يختم في ليلة العيد بالتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يختم بصدقة الفطر التي هي زكاة للبدن على كل مسلم، يختم شهر رمضان بصلاة العيد التي هي شعار عظيم من شعائر الإسلام، يختم شهر رمضان بصيام ستة أيام، أو يتبع شهر رمضان بصيام ستة أيام من شوال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. يتبع شهر رمضان بالاستغفار والخوف ألا يقبل من المسلم عمله، فإن أهل العلم وأهل الخشية والتقوى يخافون أن ترد أعمالهم وألا تقبل، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين، فكانوا يخافون على أعمالهم ألا تقبل مع اجتهادهم في الأعمال الصالحة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فلا يحسن ويقبح جدا أن يتبع شهر رمضان باللهو واللعب والغفلة والسهرات والأغاني والمزامير وأعمال السرك والسحر وأعمال البهلوانية، يتبع شهر رمضان بهذه الأعمال القبيحة، وهذا انتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا انتكاس في أنه يريد أن يغسل ما قدم في رمضان من الطاعات، يغسله ويذهبه بما يحدث بعد رمضان من اللهو والغفلة والإعراض والفرح والمرح. إن المسلم يفرح بالعيد ويفرح بتمام شهر رمضان، يفرح بفضل الله أن الله مكنه منه وأقدره على الطاعة فيفرح بذلك، لأن هذا هو الفرح المذموم، هذا هو الفرح المحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ولا يفرح باللهو واللعب والشهوات والغفلات، فإن هذا شأن الأشقياء. فعلى المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويتبع رمضان بالأعمال الصالحة والاستمرار على الخير، ولا يسفه مع هؤلاء السفهاء الذين ضايقوا العباد والبلاد في لهوهم ولعبهم وصخبهم مما يخشى منه العقوبة العاجلة العامة التي تعم الصالح والطالح. ما كانت هذه البلاد تعرف هذه الحفلات، ما كانت هذه البلاد إلا بلاداً مستقيمة على طاعة الله تفرح بالعيد الفرح الطيب المحمود، يتزاورون فيما بينهم، يظهرون الفطر في يوم الفطر ويتزاورون ويسلم بعضهم على بعض، يلبسون ثياب الزينة لصلاة العيد، يخرجون جميعاً من بيوتهم لصلاة العيد، هكذا كانوا يفعلون. أما أن يتبع شهر رمضان ببرامج منحطة وبرامج مسفهة وبرامج ملهية، فهذا من الانتكاس ومن الخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعله متقبلاً عندك، ولا تكلنا إلى مجهودنا ولا إلى أعمالنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا في شهرنا. اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا يوم العرض عليك. رأى بعض الصالحين قوما يضحكون في يوم العيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم فما هذا فعل التائبين النادمين. فليتق الله المسلمون في جميع أوقاتهم وفي شهر رمضان، يحترمونه ويكرمونه ولا يهينونه بالأعمال السيئة بعد انقضائه، ويتبعونه بهذه الترهات والأباطيل والغفلات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم دلهم على ما فيه الخير والصلاح لهم وللإسلام والمسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق، اللهم دلهم على الخير وثبتهم عليه، اللهم اجعلهم رحمة على أممهم وعلى شعوبهم وعلى رعاياهم، اللهم أمدهم بالخير والإعانة والتوفيق، اللهم اكفنا شر أعدائنا من الداخل والخارج، اللهم اكفنا شر أعدائنا من الداخل والخارج، اللهم اكفنا شر أعدائنا من الداخل والخارج، اللهم اكفنا شر المنافقين والمشركين والكافرين والظالمين والفاسقين، اللهم احمي عبادك وبلادك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.